نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، وقد قلنا إننا سنتناول في هذه السلسلة خمسة أمور تتعلق بالكنيسة، ألا وهي: أولاً، المهمة الثقافية للكنيسة. ثانياً، المهمة الإرسالية للكنيسة. ثالثاً، المهمة الكرازية للكنيسة. رابعاً، أهداف الكنيسة. خامساً، قيادة الكنيسة. وقد تناولنا في الحلقات السابقة موضوع المهمة الثقافية للكنيسة والمهمة الإرسالية للكنيسة والمهمة الكرازية أو التبشيرية للكنيسة وأهداف الكنيسة. أما في حلقة اليوم فسوف نتناول الموضوع الخامس والأخير في هذه السلسلة، ألا وهو قيادة الكنيسة. سوف نفعل ذلك باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى السابعة. يقول: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الأولى، حيث نرى أن الرسول بطرس يدعو نفسه واحدا من شيوخ الكنيسة. بعبارة أخرى، فقد كان متواضعا وخاضعا لنفس التعليم الكتابي الذي كان يعلمه للكنائس الأخرى فيما يتعلق بقادة الكنيسة. وقد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين الثانية والثالثة، حيث أن الرسول بطرس يستخدم كلمة رعاة وكلمة نظار ككلمتين مرادفتين لكلمة شيوخ. وهذه الحقيقة تعني شيئين اثنين: أولاً، أنه لم يكن هناك تسلسل هرمي للقادة في كنيسة العهد الجديد. ثانياً، أن كنيسة العهد الجديد المحلية لم تكن تحت قيادة قائد أو راع واحد، بل تحت قيادة مجموعة من المؤمنين الناضجين الذين يعرفون بهيئة الشيوخ أو جماعة الشيوخ. وهكذا فالقيادة ليست امتيازاً معطى لشخص واحد، بل هي مسؤولية يطلع بها مجموعة من الرجال الأتقياء الذين يطلق عليهم اسم شيوخ الكنيسة. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: من هم القادة المؤسسون للكنيسة؟ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 16 والآية 18 على لسان المسيح، يقول: وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. نلاحظ هنا أن الرب يسوع يقول عن الكنيسة إنها كنيسته، وهذا يعني أن الكنيسة في الأصل هي ليست كنيسة قادتها أو أعضائها، بل هي كنيسة الرب يسوع المسيح، فهو الذي اشتراها بدمه. كذلك فقد قال يسوع: أبني كنيستي، وهذا يعني أن بناء الكنيسة لا يتم فعليا على يد المرسلين أو قادة الكنائس أو الخدام الآخرين، بل إن يسوع هو الذي يبني كنيسته من خلال هؤلاء الخدام. وهذا يعني أنه بدون يسوع لا يمكننا أن نفعل أي شيء ذا قيمة أبدية. كذلك فإننا نقرأ في كلمة الله أن يسوع هو رأس الكنيسة، لهذا لا يمكن لأي شخص في العالم كله أن يأخذ هذه المكانة، فالمسيح هو رئيس رعاة الكنيسة في كل العالم، وهو أيضا راعي نفوسنا وأسقفها. وتلخيصا لهذا كله، فإن يسوع المسيح هو مؤسس الكنيسة ومالكها ورأسها الآن وإلى أبد الآبدين. ثم نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآية 20 أن الكنيسة مبنية على أساس الرسل والأنبياء، والرسل هم تلاميذ المسيح الأحد عشر بالإضافة إلى الرسول بولس، وقد اختارهم يسوع ودعاهم وأرسلهم ليكونوا شهودا على موته وقيامته، وقد قام هؤلاء الرسل بتأسيس الكنائس الأولى في وسط اليهود والسامريين والأمم. أما المقصود بالأنبياء هنا فهم المبشرون والمعينون الذين كانوا يساعدون الرسل في الخدمة، مثل تيموثاوس وتيتوس وسيلة. وهكذا فقد قام هؤلاء الرسل ومعاونوهم بتعيين القادة الرسميين الأوائل للكنائس المحلية، فصاروا يعرفون بالشيوخ. ولم يكن لهؤلاء الرسل خلفاء، لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن تنطبق عليه الصفات والمؤهلات الواردة في سفر أعمال الرسل في الأصحاح الأول والآيتين 21 و22. وهكذا فقد كان رسل المسيح هم قادة الكنيسة الأولى. وفي رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والآية 1 نرى أن الرسول بطرس يدعو نفسه شيخاً، فبصفته رسولا فقد كرز برسالة الإنجيل لغير المسيحيين وزرع الكنائس المحلية الأولى في وسط اليهود والسامريين والأمم، وكتب بعض أسفار الكتاب المقدس في العهد الجديد. لكن بطرس خدم في الكنيسة المحلية بصفته واحدا من شيوخ الكنيسة، وقد خدم الرسل الآخرون أيضا كشيوخ في كنيسة أورشليم في بادئ الأمر، لكن حيث أن دعوتهم الرئيسية كانت هي أن يزرعوا المزيد من الكنائس المحلية، فقد قامت الكنيسة باختيار بعض المؤمنين المحليين وتعيينهم ليكونوا شيوخا في كنائسهم المحلية. السؤال الثاني: كيف كان يتم تعيين قادة الكنائس؟ وفقاً لما ورد في سفر أعمال الرسل في الأصحاح 14 والآية 23، فقد قام بولس وبرنابا بتعيين قادة في كل كنيسة محلية جديدة تم تأسيسها بين الأمم. وبحسب ما جاء في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية 5، فقد أوكل الرسول بولس للخادم تيتوس مهمة تعيين شيوخ في كل مدينة يوجد فيها مؤمنون مسيحيون. وعندما كان الرسل ومعاونوهم يكرزون بالإنجيل ويزرعون الكنائس، كانوا في الوقت نفسه يعينون شيوخا في كل كنيسة محلية. وبحسب ما ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 4 والآية 14، فقد كانت مجموعة الشيوخ تشكل قيادة كل كنيسة محلية. السؤال الثالث: كيف نعرف أن الله أوكل مهمة قيادة الكنائس المحلية إلى الشيوخ؟ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 في الآية 17 ثم في الآية 28 أن الرسول بولس استدعى شيوخ الكنيسة في أفسس، فلما حضروا قال لهم: فاسهروا إذن على أنفسكم وعلى جميع القطيع الذي عينكم بينه الروح القدس نظارا لترعوا كنيسة الله التي اشتراها بدمه. وهذا يرينا أن الرسول بولس علم هو أيضا أن شيوخ الكنيسة المحلية هم قادتها، وكما فعل الرسول بطرس فإن الرسول بولس أيضا يصف مهام هؤلاء الشيوخ فيقول إنهم نظار ورعاة. وهذا يرينا بوضوح أن كلمة شيخ وكلمة راع وكلمة ناظر تستخدم جميعها كمترادفات في العهد الجديد للإشارة إلى الشخص نفسه. ورغم أن التاريخ الكنسي أضف معان جديدة على بعض الكلمات فجعلها تشير إلى مناصب قيادية هرمية بدلا من أن تشير إلى مهمات أو مسؤوليات، إلا أن العهد الجديد يستخدم هذه الكلمات الثلاث للإشارة إلى فئة واحدة من القادة، ألا وهم شيوخ الكنيسة. فلم يكن هناك تسلسل هرمي لقادة الكنيسة في العهد الجديد، بل كانت هناك فئة واحدة من القادة تدعى هيئة الشيوخ أو مجلس شيوخ الكنيسة. وكان هؤلاء الشيوخ يتشاركون مسؤوليات القيادة في تلك الكنيسة. ويجب علينا أن نعلم أن كلمة شيخ تعبر عن النضج الروحي للقائد وعن خبرته الواسعة وعن الاحترام الكبير الذي يستحقه. أما كلمة ناظر وكلمة راعي فإنهما تصفان طبيعة المهمات التي يقوم بها شيوخ الكنيسة، وبالتالي يجب على جميع شيوخ الكنيسة المحلية أن يكونوا نظارا ورعاة لكنيستهم. السؤال الرابع: ما هي مهام شيوخ الكنيسة؟ المهمة الأولى لشيوخ الكنيسة هي أن يرعوا رعية الله، فبحسب ما يقوله الرسول بطرس في رسالته الأولى في الأصحاح 5 والآية 2، فإن مهام شيوخ الكنيسة هي أن يرعوا قطيع الله وأن يخدموهم كنظار. وبحسب ما يقوله الرسول بولس في أعمال الرسل الأصحاح 20 والآية 28، فإن مهام الشيوخ هي نفسها تماما. وبدلا من وجود قس واحد أو راع واحد لكل كنيسة، يجب أن تكون هناك هيئة شيوخ. وحيث أن شيوخ الكنيسة هم رعاة لرعية الله، فيجب عليهم أن يعملوا كنظار للكنيسة المحلية، تماما كما فعل يسوع الذي يصفه الكتاب المقدس بأنه الراعي الصالح. بعبارة أخرى، يجب على شيوخ الكنيسة أن يقدموا الطعام الروحي لأعضاء الكنيسة المحلية، وأن يحموهم، وأن يعتنوا بصحتهم الروحية وبكل ما هو لخيرهم ومنفعتهم. وبما أن شيوخ الكنيسة هم رعاة لها، فيجب عليهم أن يمارسوا مهامهم لا كمن يعمل في مهنة ما، بل كمن يخدم الآخرين. كذلك يجب على شيوخ الكنيسة أن يعتني بعضهم ببعض، وأن يحموا رعيتهم من المعلمين الكذبة، وأن يظهروا كل اهتمام ورعاية ومحبة تجاه أعضاء الكنيسة الذين هم بحاجة ماسة لمثل هذه الرعاية وهذا الاهتمام، مثل الأيتام والأرامل والمؤمنين الجدد والمسنين والمرضى. إذن المهمة الأولى لشيوخ الكنيسة هي أن يرعوا رعية الله. المهمة الثانية لشيوخ الكنيسة هي أن يكونوا وكلاء صالحين على كنيسة الله. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآية الخامسة أنه ينبغي على شيوخ الكنيسة بصفتهم مدبرين أن يحسنوا تدبير بيوتهم وأن يعتنوا بكنيسة الله. كما أننا نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية السابعة أنه ينبغي على شيوخ الكنيسة أن يكونوا قدوة حسنة في كل شيء أمام جميع المؤمنين. المهمة الثالثة لشيوخ الكنيسة هي أن يكونوا معلمين لكلمة الله. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآية الثانية أنه ينبغي على شيوخ الكنيسة بصفتهم نظاراً أن يكونوا قادرين على التعليم. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الخامس والآية السابعة عشرة أن المهمة الخاصة التي أوكلها الله إلى بعض شيوخ الكنيسة هي الوعظ والتعليم. كما نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية التاسعة أنه ينبغي على الشيوخ بصفتهم نظارا أن يلتصقوا بالحق الذي تعلموه لكي يتمكنوا من تشجيع المؤمنين بالتعليم الصحيح ولكي يكونوا قادرين على إفحام المعارضين. المهمة الرابعة لشيوخ الكنيسة هي أن يكونوا خداما لله والناس. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح العشرين من الآية الخامسة والعشرين وحتى الثامنة والعشرين أن يسوع دعا تلاميذه وقال لهم: تعلمون أن حكام الأمم يسودونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم، وإنما أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما، وأي من أراد أن يصير أولا فيكم فليكن لكم عبدا. فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وحيث أن شيوخ الكنيسة هم خدام لله والناس، فيجب عليهم أن يفعلوا كل شيء لما فيه منفعة الآخرين. السؤال الخامس: كيف ينبغي على المؤمنين وشيوخ الكنيسة أن يتعاملوا بعضهم مع بعض؟ نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآيتين الخامسة والسادسة يقول: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. لهذا يجب على المؤمنين أن يخضعوا لشيوخ كنيستهم، لأن الله هو الذي أعطاهم هذا السلطان. في الوقت نفسه يجب على الشيوخ أن يتذكروا دوما أن سلطتهم محدودة، وأن يخضعوا هم أنفسهم لسلطان الرب يسوع المسيح. فالرب يسوع المسيح هو صاحب السلطان النهائي فيما يتعلق بتخليص الناس وتغييرهم واستخدامهم ومباركتهم وإرشادهم وإعطائهم المواهب الروحية. كذلك فإن الله يوصي جميع المؤمنين أن يتواضعوا، وهذا ينطبق على أعضاء الكنيسة وشيوخها على حد سواء. والمؤمن المتواضع هو الذي لا ينتفخ بسبب مكانته أو مواهبه أو إنجازاته حتى وإن كان شيخا في كنيسته. كما أن الشخص المتواضع لا يركز على نفسه، ولا يحاول أن يهيمن على الآخرين، ولا يقلل من شأن الآخرين، بل يحسبهم أفضل منه. فنحن نقرأ في رسالة فيليبي الأصحاح الثاني والآيتين الثالثة والرابعة، يقول: لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، يجب على شيوخ الكنيسة أن يقوموا بالمهام التي أوكلها إليهم الرب يسوع المسيح، ومن هذه المهام تغذية الرعية على كلمة الله والصلاة لأجلهم وتقديم النصح والإرشاد لهم وتشجيعهم ومساعدة الضعفاء منهم وزيارة المرضى والمسنين والعناية بالأرامل واليتامى. ثانيا، يجب على شيوخ الكنيسة أن يخدموا أفراد كنيستهم لا بدافع الواجب بل بدافع المحبة، ولا طمعا في الربح القبيح بل رغبة في الخدمة بنشاط. ثالثا، يجب على شيوخ الكنيسة ألا يتسلطوا على رعية الكنيسة، لأن الله هو الذي ائتمنهم على هؤلاء المؤمنين. رابعا، يجب على شيوخ الكنيسة أن يكونوا قدوة حسنة للجميع. خامسا، يجب على شيوخ الكنيسة أن يتواضعوا تحت يد الله. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت اليوم أن القائد المسيحي الحقيقي هو الذي يخدم الناس ويقودهم وليس العكس، كما أنني تعلمت أن القائد المسيحي الحقيقي يقود الآخرين عن طريق القدوة الحسنة، لذلك فأنا أريد أن أكون ذلك القائد الذي لا يتسلط على الأشخاص الذين ائتمنهم الله عليهم، بل أن أقوم بعمل الخدمة بروح الحماسة والتواضع. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد ذكرني الكتاب المقدس اليوم أن مهمتي الرئيسية هي أن أكون راعيا لشعب الله ووكيلا صالحا على الأعمال التي أوكلني الله إياها، لذلك فمن واجبي أن أتأكد من أن الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الكنيسة تخدم مقاصد الله وشعبه. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس عقلك أو قلبك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تعطيني القدرة والحكمة لكي أقود الشبيب في كنيستي بروح الخدمة والمحبة، وأن أكون قدوة صالحة لهم، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك أعطيتني هذا الامتياز العظيم أن أكون شيخا في كنيستك، أرجوك يا رب أن تساعدني على أن أعتني بشعبك وأن أساعدهم على النمو في الإيمان لكي يخدموك بأمانة، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا هذه، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم، وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يحفظكم.
أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أرتاد ضفافك ترويني، فيض من روحك يحييني، فيض من روحك يحييني. أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني وبجودك تنهال النعم وتسافر عن أفق الظلم وبجودك تنهال النعم وتسافر عن أفق الظلم في الأرجاء يحل النسم فأسبح ما طاب النغم أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني يا روح القدوس الخالق يا نور الأنوار البارق يا روح القدوس الخالق يا نور الأنوار البارق هيا جدد فينا الخلق والفحنا بالطهر العابق هيا جدد فينا الفرحة والفحنا بالطهر العابق يا روح القدوس الخالق يا نور الأنوار البارق هيا جدد فينا الفرحة والفحنا بالطهر العابق إن تحجب شمسك لن يبقى في الدنيا ينبوع دافئ.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.